بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر. ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. من استفتح بأيمانها ولج، ومن خاصم ببرهانها فلج، ومن حاد عن بيناتها الواضحة السمحة زل وزلج. هي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة، واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج. رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه، ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد، والذي أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد وصلاح النيات والذريات، إن ربي سميع مجيب. ما زلنا وإياكم نطوف مع كتاب الله جل وعلا، ونتأمل في هذه الآيات القرآنية، ونتدبر في معاني هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله جل وعلا على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا القرآن فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم. هذا القرآن فيه الهداية التامة لمن اتبعه، ولمن نزع إليه، ولمن تعلق بأحكامه استجابة لربه جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية كامنة في اتباع القرآن والسنة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نعم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. في هذا القرآن قصص عديدة ذكرها الله جل وعلا لأخذ العبرة ولتسلية القلوب ولشرح الصدور. ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعرض في بداية الدعوة إلى مشاكسات متنوعة، وإلى معارضات عنيفة، وإلى عداوات فاضحة من قبل قريش، حتى خططوا وكادوا لاغتياله عليه الصلاة والسلام. ولقد حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام على كل صعيد، وما تركوا حيلة ولا وسيلة إلا صنعوها لأجل الصد عن دعوة الله جل وعلا، ووأد هذه الدعوة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولكن الله تعالى نصر نبيه ونصر أولياءه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالله جل وعلا أيد نبيه ونصره في تلك الفترة، وفي هذا الجو الملبد بغيوم الفتن والإشكالات والأمور التي كانت تهدد النبي صلى الله عليه وسلم في سربه، حيث إن الفتن ضربت عليه بجدرانها الأربع، فقريش من كل جهة يأتون النبي عليه الصلاة والسلام. كانت الآيات القرآنية تنزل لتسلي قلب النبي عليه الصلاة والسلام، ولتنفخ في نفسه وروحه الأمل، ولتبين له بأن مهما أدلهم الليل فبعده يأتي الصباح، ومهما ظلم النفق ففي نهايته نور بإذن الله جل وعلا وتقدس. فلقد كانت هذه الآيات تنزل بردا وسلاما على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد كان يتعامل مع تلك الإشكالات وتلك القضايا التي تمثل أعظم الخطر في طريق دعوته، حيث إن قريش ما تركت شيئا إلا وصنعته لصد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن القصص العجيبة التي كانت تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بحياة إخوانه الأنبياء، لأن الله تعالى قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فالله جل وعلا أمر نبيه بأن يصبر كما صبر إخوانه من نوح عليه الصلاة والسلام إلى عيسى بن مريم عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. هؤلاء صبروا أيضا صبرا عظيما، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان سيدهم وإمامهم في الصبر، ولذلك قص الله جل وعلا عليه قصص إخوانه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم عن حقيقة ما عانوه وقاسوه إلا بوحي الله جل وعلا. فأنزل الله جل وعلا عليه مثلا قصة نوح عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم وهو أول الرسل عليه الصلاة والسلام صبر صبرا عجيبا. لكم أن تتصوروا بأن نوح عليه الصلاة والسلام مكث في الدعوة في قومه يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك قال جل وعلا وما آمن معه إلا قليل، لم يؤمن مع نوح عليه الصلاة والسلام إلا قليل، 950 سنة وهو يدعوهم إلى الله جل وعلا وهم يدعونه إلى النار. بل إنهم لم يكتفوا بذلك، بل يعني حاولوا إيذاءه وإخراجه من وطنه ومن بلده، بل إنهم كانوا يسخرون منه ويضحكون منه، وكان الرجل منهم والعياذ بالله يأتي فيحمل ابنه على كتفه فيمر على نوح عليه الصلاة والسلام فيقول لابنه أتعرف هذا؟ فيقول لا، فيقول هذا نوح إياك وإياه، احذر أن تستجيب لدعوته. ولذلك قال نوح عليه الصلاة والسلام إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ومع ذلك صبر نوح عليه الصلاة والسلام صبرا عظيما، صبرا عظيما 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى الله، وكان يبذل جميع الوسائل الشرعية في الدعوة إلى الله جل وعلا، بمعنى أن وقته كله كان مستغرقا في الدعوة إلى الله جل وعلا. قال سبحانه قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. انظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام وهو يكشف عن طبيعة دعوته ويكشف عن برنامجه في الدعوة إلى الله جل وعلا، يدعو قومه ليلا ونهارا وجهارا وإعلانا وإسرارا، بذل كل الوسائل الشرعية المتاحة، ومع ذلك لم يستجب قومه له. وهذا يدلنا على أن الإنسان ينبغي له أن يأخذ من هذه النماذج الرائعة الجميلة مسلكا له في حياته إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يدعو الناس إلى الله جل وعلا. كثير من الناس قد يقعد به صد أحد الأفراد عن الدعوة إلى الله جل وعلا، يمكن أن يكون يعني فرد من الأفراد لم يستجب له، أو أنه صد دعوته، أو أنه قاومه ورد عليه، أو أنه ممكن آذاه بشيء، فربما قعد عن الدعوة إلى الله جل وعلا. ولا شك أن هذا في الحقيقة يحتاج إلى أن يتربى على منهج الأنبياء والمرسلين. ننتقل إلى جانب آخر وأنموذج من النماذج الرائعة الجميلة التي تمثل عنوان للصابرين، وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء. إبراهيم صبر صبرا عجيبا، دعا قومه أيضا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى توحيده، ولقد كان من أكثر المناكفين له والصادين عن دعوته والمؤذين له والده، نسأل الله العافية والسلام. ولا شك أن ظلم ذوي القربى أشد مرارة على النفس من وقع السهام المهندي، يعني كلما كان يعني الظالم بعيدا كلما كان الألم أخف على النفس من كون الظالم أو المخطئ في حقك قريبا، وهذا أمر طبيعي في النفس البشرية. ومع ذلك صبر واحتسب لدرجة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوقدوا وأججوا له نارا عظيمة، نارا عظيمة. قال أهل التفسير وأهل التاريخ بأن الطير لو مر من فوقها عاليا سقط من شدة حرارتها، ومع ذلك صبر إبراهيم في جنب الله جل وعلا واحتسب، فكانت تلك العقوبة التي واجهها مقابل هذا الإيمان ومقابل هذا التوحيد غاية في المرارة، بل إنها كانت غاية في الخسة من أولئك القوم الذين ما اكتفوا بقتله هكذا، وإنما أرادوا أن يتلذذوا في قتله وأن يرقصوا على آهاته وأناته إمعانا في إذلاله وصدا عن سبيل الله رب العالمين. فلما أرادوا قذفه وأتوا بمنجنيق ليقذف من بعيد، عرض له جبريل عليه السلام الذي طاف بأجنحته السبع الطباق، فقال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال: أما منك فلا، وأما من الله فبلا. ثم قال: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فكانت النتيجة أن سلب الله جل وعلا خاصية هذه النار، خاصيتها الإحراق، سلبها الله جل وعلا منها، فإذا بإبراهيم بروضة من رياض الجنة في هذه النار. قال جل وعلا: وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ليس بردا فقط، بل سلاما عليه، لأن البرد قد يميت أحيانا وقد يضر أحيانا أخرى، لكن الله جل وعلا جعلها سلاما، وهم يرون إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أيضا مسيرة إبراهيم الطويلة وحياته مليئة بالمفاجآت ومليئة بالفصول المحزنة. هنا يبتليه ربه جل وعلا ابتلاء عظيما، إذ به يرى في المنام أنه يذبح فلذة كبده وبكره إسماعيل الذي ما أتى إلا بعد طول انتظار، وما أتى إلا بعد أن بلغ إبراهيم من السنين عتية، شاب رأسه واحدودب ظهره ورق عظمه، فرزقه الله جل وعلا بولد بلغ معه السعي يخدمه ويرعاه ويتلذذ برؤيته، ويرى في إسماعيل عليه الصلاة والسلام الخليفة له، وإذا بالبلاء العظيم إذا به يؤمر بذبح ابنه إسماعيل ويصبر صبرا عجيبا. وليس العجب في صبر إبراهيم، بل العجب أيضا في صبر إسماعيل. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما تله للجبين وانتضى سكينه باليمين ورأى الموت عين اليقين، فلولا عزم سبق وكتاب من الله سبق لمضى على رقة قلبه، ولمضى في ذبحه لولده وفلذة كبده. فنودي إبراهيم وهو قد عزم على الذبح وصمم على تقديم هذا الولد قربة إلى الله جل وعلا، فلما رأى الله جل وعلا تسليمه وتصميمه نودي إبراهيم وهو بالسلامة والكرامة يحيى: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. انظروا إلى آثار الصبر وانظروا إلى ثمار الصبر، فداه الله جل وعلا بذبح عظيم، فما زالت سنة ماضية من عهد إبراهيم أحياها أولى الناس بإحيائها، وأحياها أولى الناس بإحياء سنة أبيه وهو محمد عليه الصلاة والسلام، أحيا هذه السنة، فكان يضحي واستمرت الأمة وتستمر تضحي وتريق الدماء قربة إلى الله جل وعلا، وفديناه بذبح عظيم. هذا هو الصبر العظيم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا هو النموذج الرائع والجميل لصبر هذا الرجل العظيم الذي قال جل وعلا في حقه: إن إبراهيم كان أمة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمة لوحده، فهو رجل في أمة عليه الصلاة والسلام يعلم الناس ويدلهم على طريق الهداية. إذن يصبر الإنسان. كثير من الناس قد يموت له ولد أو قريب فتجده يجزع جزعا عظيما، وربما تلفظ بكلمات تسخط من في السماء جل وعلا، ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يحتسب، لأن الأنفس هذه كلها إنما هي عارية، والعارية مؤدات وراجعة إلى أصحابها. النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تبكي عند قبر لها، تبكي وتصيح وتولول، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اصبري اصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصابي، كان الميت ولدها. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أن المرأة في حالة ربما يقودها إلى أن تقول قولا يعني آخر من الهجر، فقيل لها بأن هذا الذي تحدث معك هو محمد عليه الصلاة والسلام، فخجلت المرأة ثم ذهبت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فلم تجد عنده بوابين، فقالت: يا رسول الله لم أعرفك لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولذلك من أعظم الأمور التي تعيق الصابرين أو تعيق مسألة الصبر هي قضية الجزع وقضية اليأس، وهذا مما نهى الله جل وعلا عنه. نهى الله جل وعلا عن الجزع وعن اليأس من روح الله جل وعلا: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذن أحيانا يعني يفوت على الإنسان شيئا من الأشياء المحببة إلى النفس، أو يحصل مكروه، مثلا يقع مكروه عنده أو له مثلا، فهنا يجب عليه أن يعلن صبره استجابة لأمر الله جل وعلا وابتغاء وجهه سبحانه وتعالى. ولذلك وعد الله جل وعلا الصابرين بالجزاء الحسن. كذلك ما يتعلق بقضية يعقوب عليه السلام، يعقوب هو يسمى إسرائيل، وبنو إسرائيل إنما ينتسبون إلى يعقوب عليه السلام. قصته معروفة وحياته مليئة أيضا بالمفاجآت والأحزان والأكدار، ففقد ابنه يوسف، ثم فقد أخاه الآخر في عملية قائمة على الحسد من قبل إخوته، وكان يشعر بذلك ويعني ظنه الغالب بأن أبناءه الآخرين هم الذين مارسوا هذا النوع من الإقصاء وهذا النوع من الأذية لإخوته لأبنائه ولإخوتهم، ومع ذلك لم يحب أن يفقد الجميع، فصبر صبرا عظيما وكان دائما يتذكر ابنه يوسف. فلما جمعه الله جل وعلا بيوسف عليه الصلاة والسلام والتم شمل الأسرة وتاب إخوته، قال يوسف عليه الصلاة والسلام: يا أبت إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله أكبر، التقوى والصبر دائما تقرن مع بعضهما في قضية الصبر وفي قضية الإيمان أيضا. فهذه أيضا من المسائل التي ينبغي للإنسان أن يسلي قلبه بها حينما يقع له مكروه أو يقع له هم من الهموم. مجالات الصبر في الواقع كثيرة جدا، يعني الصبر على بلايا الدنيا هذا حقيقة ينبغي أن يكون حاضرا عند الإنسان، بمعنى أن الإنسان يتوقع المفاجآت، يتوقع الأحداث، لأنه لم يسلم من هذا أحد، وعليه دائما أن يقرأ في سيرة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. أيضا الصبر على شهوات النفس، فالنفس أمارة بالسوء، والنفس كالدابة التي إذا لم تخطم فإنها تتيه بصاحبها، ولربما أوقعته في المراتع الوخيمة والمستنقعات الآسنة. أيضا من قضايا الصبر، الصبر على النصح والإصلاح والدعوة إلى الله جل وعلا، الصبر على أذية الجار، الصبر على دعوة الأهل. كثير من الناس ليس عنده الصبر في دعوة الآخرين، ويظن بأنه يكفي أنه كلمة يقولها وينتهي منها وكأنها حمل وثقل على كاهليه. لا، وإنما ينبغي له أن يصبر صبرا عظيما. وليحذر الإنسان من الأشياء التي تعيق الصبر أو تقطع الأجر بالنسبة للإنسان، من ذلك الاستعجال، بعض الناس يستعجل ولا يصبر. الأمر الآخر الغضب، كثير من الناس يقدم الغضب على الصبر، وهذه من الوسائل والأسباب المعيقة. الأمر الآخر اليأس كما ذكرت، وأما آثار الصبر وثماره فيكفي بأن الله تعالى مع الصابرين، ومعية الله جل وعلا لخلقه نوعان: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة معية السمع والبصر والعلم، وأما المعية الخاصة فهي معية النصر والتأييد، قال جل وعلا: والله مع الصابرين. أيضا الله جل وعلا يحب الصابرين، يحب الصابرين كما قال جل وعلا: إن الله والله يحب الصابرين، والله يحب الصابرين، فمن أحبه الله جعله في دار رضاه. كذلك الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين، كما قال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. أيضا ربنا جل وعلا جمع للصابرين ثلاثة أشياء وآثار، يقول جل وعلا: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيضا الملائكة تسلم على الصابرين في الجنة، كما قال جل وعلا: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أيضا الصابرون هم الذين تنفعهم المواعظ والآيات، كما قال جل وعلا: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وأيضا يكفينا بأن الله جل وعلا يضاعف للصابرين، كما قال سبحانه: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. بل إن الله جل وعلا لم يجعل للصابرين حدا من جهة الأجر والثواب، قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. هذه تقريبا بعض النماذج والآثار المتعلقة بالصبر. أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالصبر وباليقين، وأن يجعلنا وإياكم أئمة في الدين. إن ربي سميع مجيب، وإلى لقاء قادم. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا